وحتى في ساعات الطعام النقاش والأسئلة كانت متواصلة مع البرامج العارضة التي كانت تدخل على الشيخ مثل ما حدث في هذه الليلة. فنسأل الله الكريم أن يتقبل ذلك منه، أن يكتب له ذلك كله في صحيفته، وأن يلقى بها ربه عز وجل يوم تطير الصحف. ختام المحاضرات بعنوان ضوابط التكفير، وهذه من فتنة العصر. نسأل الله الكريم أن يوفق الشيخ وليتقدم. مشكور الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، موضوع حديثنا اليوم عن التكفير وضوابطه، والحديث متشعب عن هذا الباب العظيم، وقد ذهب جل الوقت لارتباط في عمل دعوي آخر، ولكن نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في وقتنا. التكفير أيها الإخوة من المسائل العظيمة التي انحرفت فيها طوائف من الأمة قديما وخرجت بسوء مسلكها في هذا الباب عن السنة، وعلى رأس هؤلاء الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب وحكموا فيهم بأحكام الكفار، فضلوا في هذا ضلالا بعيدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم يخاطب بذلك أصحابه، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. وهكذا الفتنة لا تزال تستشري في الأمة بوجود من لم يضبط هذا الباب، إلى أن حصل في مقابل هذه الفتنة قديما فتنة الإرجاء، وهذه فتنة عظيمة أخرى، فالوعيدية يغلون في التكفير، والمرجئة قد انحرفوا في باب آخر وزعموا أن المسلم لا يكفر بشيء من المكفرات، وأن الإيمان في القلب ولا يكون الكفر إلا في القلب. ولهذا أضروا بالدين كما أضر أولئك بالدنيا. قال بعض العلماء: المرجئة أفسد الدين، والخوارج أفسد الدنيا، وأنا أقول المرجئة أفسد الدين والدنيا، والخوارج أفسد الدين والدنيا، لأن لكل من الفتنتين أثرها في الأمة في دنياها وأخراها. التكفير لا يمكن أن يضبط إلا بعد معرفة الكفر، وأعرج على بعض أحكام الكفر بدءا بتعريفه. الكفر في اللغة هو الستر والتغطية. قال ابن فارس: الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية، ومنه تسمية المزارع كافرة، كما قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ومنه إطلاق الكفر على الليل لأنه يستر الناس بظلامه، ومنه إطلاق الكفر على البحر لأنه يستر ما فيه، ومنه إطلاق الكفر على السحاب المظلم لأنه يستر الشمس، ومنه إطلاق الكفر على الدرع لأنه يستر البدن. وأما تعريف الكفر في الشرع فقد عرفه العلماء بتعريفات كثيرة، ومما قال الأزهري في تعريفه أنه نقيض الإيمان، الكفر نقيض الإيمان، وهذا تعريف دقيق، فإن الكفر نقيض الإيمان، فالكفر الأكبر نقيض أصل الإيمان، والكفر الأصغر نقيض الإيمان الواجب. والكفر كما سيأتي ينقسم إلى قسمين، إلى كفر أكبر مناقض لأصل الإيمان، وكفر أصغر مناقض للإيمان الواجب. مما يلفت النظر إليه أن الكفر عبر عنه بألفاظ كثيرة، فعبر عنه بالشرك كما في قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، إلى أن قال: ويقول يا ويلتى ليتني لم أشرك بربي أحدا. يطلق الشرك هنا على معنى الكفر، لأن قوله من الكفر وليس من الشرك، لأن الشرك هو التشريك بين الخالق والمخلوق في العبادة أو صرف العبادة للمخلوق. ومقالة هذا هي من باب الجحود: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وهذه كلمة جحود وكفر، ومع هذا أطلق عليها الشرك، وهذا من إطلاق الشرك على الكفر. ويطلق أيضا الكفر على الشرك الأصغر كما في قوله بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا على اختلاف بين العلماء في أن الصلاة هنا هل هي من الكفر الأصغر أو من الكفر الأكبر، والذي يظهر أنها من الكفر الأكبر، لكن من قال إنها من الكفر الأصغر وهو قول لبعض الأئمة يحتج بهذا الحديث على إطلاق الكفر على الكفر الأصغر. أيضا يعبر عن الكفر بالظلم كما في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقد يطلق على الأصغر كما في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هنا هو من المصطفين لهذا الدين وهم المسلمون. يعبر أيضا عن الكفر، يعبر عنه بالفسق كما في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهذا فسق أكبر، وقد يراد به الأصغر كما في قوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أقسام الكفر: الكفر ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، ولا بد لطالب العلم أن يقف عليها، فينقسم باعتبار حكمه إلى أكبر وأصغر، وباعتبار بواعثه إلى كفر إنكار وكفر جحود وعناد ونفاق وإعراض وشك، وينقسم باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن إلى كفر قلبي وكفر قولي وكفر عملي، وينقسم باعتبار كونه أصليا أم طارئا إلى كفر عري وكفر ردة، وينقسم باعتبار إطلاقه إلى كفر مطلق وإلى كفر معين. فالكفر المطلق هو وصف المقالة بأنها كفر، كأن يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وأما تنزيل الحكم على المعين فهذا له شروط كما سيأتي. الكفار الأصليون هم الذين لم يدخلوا في هذا الدين، ويدخل فيهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهؤلاء مجمع على أنهم من أهل الكتاب، ويدخل في هؤلاء الكفار الأصليون الصابئون، وقد اختلف فيهم هل هم من أهل الكتاب أم لا، كما اختلف في نصارى بني تغلب هل هم من أهل الكتاب أم لا، لأن بعض العلماء يرى أن أهل الكتاب هم كل من كان على دين موسى وعيسى من بني إسرائيل، ونصارى بني تغلب من العرب ليسوا من بني إسرائيل، فهذا الكفر الأصلي. وأما الكفر الطارئ فهو كفر الردة، وكفر الردة لا يقر صاحبه عليه، وإنما يقتل إذا ارتد عن دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وأما الكفار الأصليون ففي جهادهم تفصيل، أنهم يقاتلون على الإسلام، لكن أهل الكتاب يخيرون بين الجزية والإسلام أو القتال. وأما غيرهم من عبدة الأوثان ومن المشركين فإنهم يخيرون بين الإسلام أو القتال. شعب الكفر، الكفر له شعب كما أن للإيمان شعب، والكفر له أصل به يخرج الرجل من الدين إذا ما صدر شيء من المكفرات التي ترجع إلى أصل الكفر، وله شعب تكون من قبيل المعاصي. فالكفر له أصل وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وشعب وهي المعاصي. وهذه مسألة مهمة في تأصيل أن شعب الكفر قد توجد في المؤمنين ولا تخرجهم من الإيمان، من أصل الإيمان، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. شعب الكفر قد توجد في بعض المؤمنين، الكذب، خلاف الوعد، عقوق الوالدين، الخروج على ولاة الأمور، نزع اليد من الطاعة، سائر المعاصي والذنوب كلها ترجع إلى شعب الكفر. فهذه قد توجد في بعض المسلمين ولا توجب التكفير، وإنما الذي يوجب الكفر هو أصل الكفر. ولهذا يلاحظ أن الإيمان له أصل وشعب، والكفر له أصل وشعب، ولا يضاد أصل الكفر إلا أصل الإيمان. فإذا وجد أصل الكفر ثم جاء بعده أصل الإيمان ارتفع المتقدم وحل المتأخر، فآمن الرجل بتحقيقه لأصل الإيمان. وإذا كان المتقدم هو أصل الإيمان ثم حل بعده أصل الكفر خرج به الرجل من الدين. وأما شعب الإيمان فقد توجد في الكفار ولا تدخلهم في الدين، فقد يوجد في الكفار من يتصدق على المسلمين، ويوجد في الكفار من يحسن للمسلمين، ولكن هذه الشعب لا تدخلهم في أصل الدين، كما أن شعب الكفر لا تخرج المسلمين من أصل الإيمان، ولكن هذه الشعب التي هي من قبيل المعاصي تنقص الإيمان الواجب ولا تذهب بأصله. ولهذا قال السلف في أصحاب المعاصي: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقالوا: لا نثبت لهؤلاء الإيمان المطلق ولا ننفي عنهم مطلق الإيمان. أحكام الكفار يطول الحديث عن هذا، ولعلنا نختصر الحديث في ذلك أن أهل الكتاب لهم أحكام باعتبار مناكحة نسائهم وأكل ذبائحهم، وهذا أيضا مما أبيح للأمة. بعض المتنقعين قد ينكر ما هو مقر في الشرع، فينبغي أن يعرف أن أهل الكتاب لهم أحكام ليسوا كغيرهم من الكفار، منها إباحة التزوج بنسائهم بالحرائر من أهل الكتاب، العفيفات من أهل الكتاب يجوز للمسلم أن يتزوج بها، ولا يجوز للنصراني ولا اليهودي أن يتزوج بمسلم. كذلك ذبائحهم إذا ذكروا اسم الله عليها، فذبيحة اليهودي والنصراني تؤكل إذا ذكر اسم الله عليها. كذلك في الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى ولا تؤخذ من سائر المشركين. أما أهل الردة فإنهم لا يقرون على دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يبقى الأمر مشتبه في المجوس، هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ وفي بعض الطوائف كنصارى بني تغلب كما تقدم، وقد جاء في الحديث أخذ الجزية من مجوس هجر، فهذا مما يدل على أخذ الجزية منهم في هذا المقام. وأما مناكحة هؤلاء وأكل ذبائحهم فلا تحل في قول عامة العلماء إلا أبا ثور، وكذلك حكم هؤلاء في سائر الأحكام أنهم يلحقون بأهل الأوثان ما عدا الجزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منهم كما في صحيح البخاري. حكم الكفار في الدنيا والآخرة، حكم سائر الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب ومن عبدة الأوثان أنهم في الدنيا يحكم لهم بالكفر الذي هو مضاد لأصل الدين من كل وجه، ولكن لأهل الكتاب بعض الأحكام الخاصة بهم، وأما من حيث الكفر فكلهم كفار. وأما المرتد فإنه لا يقر في هذه الدنيا على دينه، وإنما يقتل. وأما حكم الكفار المتعلقة بالدعاء لهم وبالترحم عليهم، فإنه يمنع من الترحم على كل الكفار والدعاء لهم والصلاة عليهم وشهود جنائزهم، فإن هذا كله ممنوع منه. وهذه الأحكام التي ذكرنا في أهل الكتاب هي متعلقة ببعض مصالح المسلمين. وأما حكم الكفار يوم القيامة فكلهم خالدون مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله، وكل من لقي الله بالشرك فإنه خالد مخلد في نار جهنم، لا يقبل الله عز وجل منهم شيئا من أعمالهم، بقول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو حقيقة الكفر وأحكامه في الدنيا والآخرة. وأما التكفير فالتكفير هو تنزيل الحكم على الشخص المعين، وهذا التكفير إما أن يكون في تنزيل الكفر على كافر أصلي، فهذا لا شك فيه بين الأمة، وهو تكفير اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وكل من لم يدخل في هذا الدين، فإنه يكفر عينا ويعتقد كفره وأنه ليس ممن دخل في هذا الدين. ثم يوم القيامة إن علم الله عز وجل لبعضهم حجة في كونه لم تبلغه الدعوة فإنهم يمتحنون، ويكون حكمهم حكم أهل الفترة، ومن بلغته الدعوة من هؤلاء فإنه خالد مخلد في نار جهنم. يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فمفهوم الحديث أن من سمع به أدخله الله النار، ومفهوم المخالفة أن من لم يسمع به فله عذر عند الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بالكفار الأصليين أنه ينزل الكفر على أعيانهم كما هو ظاهر من حالهم. وأما المسلم الذي دخل في هذا الدين بيقين ونطق بالشهادتين وصلى وصام وعبد الله قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإذا طرأ عليه الشرك وعرض له شيء من المكفرات فهذا الذي لا يستعجل في تكفيره، وإنما ينظر في الشروط والضوابط التي ذكرها العلماء في تكفير المعين. يعني لاحظوا أن الكافر الأصلي ما يقال هناك شروط في تكفير اليهود والنصارى، وأما هؤلاء المسلمون الذين ثبت إسلامهم بيقين ودخلوا في هذا الدين فإنه لا ينزل الحكم على المعين منهم إلا بعد إقامة الحجة وبعد استيفاء الشروط المعتبرة في ذلك. من هذه الشروط أولا أن يكون بالغا عاقلا، يعني أن يكون الكفر يصدر من بالغ عاقل، وإلا فلا ردة لصغير ولا لمجنون، بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وقد ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على أنه لا ردة لصبي ولا لمجنون. يحصل الآن من بعض الصغار قبل سن التمييز وقبل البلوغ أن بعضهم يتلفظ بكلمات الكفر، فهل يقال كفر هذا الصبي؟ لا، لأن هذا الصبي لا يعقل ولا يؤاخذ. كذلك المجنون فإنه لا يؤاخذ. واختلف في السكران، السكران الذي أذهب عقله بنفسه بشرب الخمر والعياذ بالله، هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول يعاقب على شرب الخمر ولا ينزل عليه الكفر، ومنهم من يقول هو الذي تسبب في ذهاب عقله فينزل عليه الحكم. من شروط التكفير أيضا أن يقع منه الكفر باختيار، أن يقع منه الكفر باختيار، لأن بعض الناس قد يصدر منه القول أو الفعل بغير اختيار. مثال ذلك الرجل الذي فقد دابته ويأس منها ثم استظل في ظل شجرة، قد يأس من أن تعود إليه دابته، فلما أفاق من نومه بعد أن أعياه التعب ونام تحت تلك الشجرة، فلما استيقظ وإذا بدابته عند رأسه فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ يعني عامة الكفار ما قال أحد لرب العالمين أنت عبدي، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وما قال إن ربكم عبدي، فهذه كلمة كفر وليس بعدها كفر، وهو أن يدعي العبد المخلوق أن رب العالمين عبد له وهو رب للخالق. يعني ليس هناك في مقالات الكفر أبشع من هذه المقالة، ومع هذا ما أخذ بها الرجل. لماذا؟ لأنه لم يختر هذه الكلمة، بل أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وإنا لنرجو أن يثاب على حسن قصده، وإن كان لفظه سيئا فقد سبق لسانه إلى هذه الكلمة. إذن هنا يلاحظ أن هذا الرجل ما أخذ بهذا الكفر. لماذا؟ لأنه لم يكن مختارا. قال العلماء: ويدخل في هذا المعنى كل من أغلق عليه عقله لشدة فرح أو لشدة حزن. هذا أغلق عليه عقله لشدة الفرح، قد يحصل أيضا أن يغلق على الرجل عقله لشدة حزن أو لمرض، كما يحصل الآن من بعض المرضى الذين قد يرتفع لديهم الضغط أو السكر فتصدر منهم أقوال وأفعال يعني ليست طبيعية. فكل من أغلق عليه فكره وعقله فإنه لا يؤاخذ بذلك. الشرط الثالث أن تبلغه الحجة في ذلك، أن تبلغه الحجة في ذلك. فإن قال قولا مكفرا أو وقع في كفر وهو جاهل بحكمه لا يعلم فإنه لا يؤاخذ بذلك، لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هنا وسع في العلم والعمل، فمن لم يسع علمه فهم المسألة لا يؤاخذ بذلك. ولهذا لما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، وفي حديث أبي واقد الليثي لما قال بعض حدثاء العهد بكفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا في عام البكر قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. علق أحد أئمة الدعوة ولعله أحد أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال إن هذا الشرك قد يخفى على بعض العلماء، فإن شنع مشنع وقال كيف تقولون يخفى على بعض العلماء، قلنا بل يخفى على بعض أصحاب الأنبياء، فإن هذه المسألة خفيت على أصحاب موسى وخفيت على حدثاء العهد ممن أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونكره أن نقول خفيت على الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أطلقوا فأول ما يشمل هذا اللفظ كبار الصحابة، ولكن نقول حدثاء عهد بكفر من مسلمة الفتح الذين لم يحصل لهم من الفقه والعلم ما حصل الصحابة رضي الله عنهم. مما يدل على هذا قصة معاذ رضي الله عنه، وقد مر بنا الحديث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين أنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم متأولا رضي الله عنه، ومعلوم أن السجود لغير الله كفر شرك أكبر، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه لأنه كان متأولا. وهكذا في قصة الجارية الذي جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ أن جارية كانت تنشد في زفافها فقالت وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. وما حكم ادعاء علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كفر، لأن الله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أنه لم يحكم هنا بالكفر على هؤلاء الذين تأولوا وأخطأوا في هذا المقام. وعلى هذا درج العلماء، وذكر الأئمة المحققون أن من وقع في شيء من المكفرات وفي شيء من الشرك الأكبر أنه لا ينزل عليه الحكم إذا كان جاهلا بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يناظر الجهمية يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي لأني أعلم وتجهلون. إذن المقالة واحدة، لو قالها ابن تيمية يقول لكفرت لأني أعلم، وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم قلتوها إنما قلتم هذه المقالة بجهل. وهذا مما يدل على أن الجاهل لو قال مقالة الكفر فإنه يعذر بذلك، مع أنه رحمه الله يقول وهذا خطاب لعلمائهم وقضاتهم وكبرائهم، والمناظر لهم ابن تيمية صاحب الحجة. ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، فإن بعض الناس يسارع إلى تكفير بعض من يقع في الشرك الأكبر من المسلمين بدعوى أنه لا يمكن أن يجهل الشرك. هذا غير صحيح، لو لم يجهل الشرك ما وقعت هذه الأخطاء وما وقعت هذه الأمثلة، فإن الشرك قد يقع وقد يقع فيه بعض المسلمين بجهل أو بتأويل. ونحن لا نقول إن المعين لا يكفر كما يزعم بعض المشنعين، ولكن نقول من قال مقالة الكفر أو وقع في فعل الشرك من المسلمين لا نقول لا يكفر، ولكن نقول لا يستعل في تكفيره قبل البيان. بين له وأقم الحجة وانصح له وقل يا عبد الله هذا كفر هذا شرك، فإن تبين لك بعد ذلك أنه قد أصر وعاند وكابر قد ينزل عليه الحكم. ولكن العلماء كانوا يحتاطون لهذه المنزلة العظيمة ولا يسارعون إلى تنزيل الحكم على الشخص المعين إلا بيقين. فإذا هذه المسألة العظيمة ينبغي أن تراها، والصحيح أن كل مسائل الدين من مسائل التوحيد وغيره قد تخفى على بعض المسلمين، فلا يقال أن هذه المسألة لا تخفى وهذه المسألة تخفى. خفي إثبات الصفات على بعض أهل العلم فأنكروا الصفات، وخفيت بعض المسائل في توحيد العبادة على بعض العلماء فوقعوا في بعض صور الشرك، ومع هذا العلماء لم ينزلوا الحكم عليهم بالكفر، وإنما ناصحوهم وبينوا لهم وبينوا خطورة الشرك. أيضا مما يرفع الحكم على المعين أن لا يكون متأولا، أن لا يكون متأولا، لأن المتأول قد يتأول الدليل وقد يرى أن له حجة في ذلك، كما يحتج من يحتج بقول الله تعالى: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فبعض الناس يقول: أنا آتي لقبره وأطلب منه أن يستغفر لي، وهذا جهل مقدر وجهل شنيع، ولكنها شبهة عرضت لبعض الجهلة، فينبغي أن يعلموا وأن تزال عنهم الشبهة، ولا يسارع لتكفيرهم إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذه المسائل العظيمة وهي شروط التكفير مما يراعيها العلماء ومما يحترز في النظر فيه العلماء قبل تنزيل الحكم على الشخص المعين، لأن تنزيل الحكم على الشخص المعين من الأمور الخطيرة التي لها آثارها العظيمة، ومنها أن يمنع من الاستغفار لهذا الذي نزل عليه الكفر، وأن يمنع من ولايته على أهله ويفرق بينه وبين زوجته، لا يرث أبناءه وأهله ولا يرثوه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يترحم عليه، ولا يصلى عليه. هي أحكام عظيمة، ولهذا لا بد من الاحتياط قبل تنزيل الحكم على المعين أن نحتاط في هذا الباب العظيم. ولا يظنن أحد منكم أن الغيرة على الدين بكثرة التكفير، بل قال بعض العلماء: أجرأ الناس على التكفير أجرأهم على الباطل وعلى الدخول فيه. وأما العلماء الكبار فقد بذلوا النصح وجاهدوا في الله حق جهاده ونشروا العلم ورفقوا بالأمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وهذه المسائل التي نقررها وهذه الشروط التي ذكرتها ليست بدعا من القول، وليس مما انفردت به، وإنما هذا موجود في كلام أهل العلم ومدون في كتب أهل العلم، وقد يسر الله جمع طرف من هذه الأقوال وهذه الأدلة في كتاب التكفير وضوابطه، وارجعوا إلى هذا الكتاب ستجدون أن هذه الأصول مقررة ومؤصلة بالأدلة من الكتاب والسنة وبأقوال الأئمة، فإنا تبع لهم. وأنا أضعف من أن أتكلم في هذا الباب برأي، وإنما هو اتباع لسبيل العلماء المجتهدين والأئمة الراسخين الذين قرروا هذه المسائل وأصلوها. وأحذر إخواني من المسارعة إلى التكفير بدون بينة وبدون برهان، فمر بنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر المتأولين وعذر من وقعت في منهم أخطاء كبيرة، ولم ينزل عليهم الحكم بالكفر، ولم ينزل عليهم الحكم بالشرك، وإنما علمهم ورفق بهم وبين لهم خطأ ما وقعوا فيه مع الرحمة بهم. أسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا قبل الإجابة يجب على المسلم أن يكون متثبتا في نسبة رجل من أهل السنة إلى البدعة، فضلا عن علماء الأمة الشيخ الألباني رحمه الله، فإن رمي الرجل بالبدعة شديد كما قال بعض الأئمة. وكما قلت، والله هذه موعظة لنا أيها الأخوة، نحن في هذه الحياة نتكلم بكلام كثير ونطلق الأحكام، وهذه كلها مرصودة علينا مدونة في صحائفنا، فالإنسان إن لم يعلم العلم يكف لسانه، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. شيخ الألباني رحمه الله بريء من الإرجاء، وأنا مر في تجربة بأن أرسل إلي رسالة وطلب مني إجابة على شريط تعرض للشيخ الألباني بالرمي بالإرجاء، ثم عكفت على كتب الشيخ، ومن المواطن التي ذكر أن الشيخ نسب فيها بالإرجاء فوجدته بحمد الله بريئا من هذه التهمة. والشيخ رحمه الله يصرح في كتبه بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، ويقول بالاستثناء في الإيمان. الشيخ الألباني رحمه الله هو أول من نشر كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية، ولو كان مرجئا ما نشر كتب الإيمان. هذا أمر. الأمر الآخر، كلام الشيخ رحمه الله بين وظاهر في تقرير عقيدة أهل السنة في الإيمان، حتى إنه أجابه عن نفسه عن هذه المسألة وقال: أنا أقول المرجئة لا تقبلني، كما قال ابن المبارك: المرجئة لا تقبلني لأني أقول أن العمل من الإيمان، والمرجئة تقول أن العمل ليس من الإيمان. وقد يسر الله جمع رسالة في هذا بعنوان: تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدث، وهو والله مما أدخره لنفسي يوم القيامة في الذب عن هذا الإمام العالم، مع أنه لا تربطن به علاقة ولا نسب، بل إني لم أرى الشيخ بعيني، فأثناء زيارتي في المدينة لم أظفر بلقائه لأن لقاءته كانت خاصة وكنت مشغول في وقتها برسائلي ودراستي. ومع هذا الذب عن أهل العلم قرب يتقرب به المسلم لله. وقد أجاب العلماء عن هذه الشبهة، فسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا فقال: من زعم أن الإيمان أن الألباني مرجئ فهو إما أنه لم يعرف الألباني أو لم يعرف الإرجاء، وصدق، فإن الذي ينسب الألباني للإرجاء إما أنه ما عرف الإرجاء أو ما عرف الألباني. وأما من عرف الإرجاء، وأنا متخصص في العقيدة، درست الإرجاء وأعلم معنى قول المرجئة وأعلم حقيقة الإرجاء وسبب التسمية، ولا أجد بحمد الله، وهذا من الشيء الذي يفرح به المسلم، أن الألباني مرجئ، ولو كان والله مرجئا لصدعنا بها ولا نبالي بأحد، كما أن حكمنا على بعض أهل البدع بالبدع لما وجدنا هذا في كلامهم. وأما تلاميذ الشيخ فهم إن شاء الله على طريقه، لا شك أنهم ليسوا في منزلة الشيخ في علمه وفضله، ولكنهم على سبيله في الاتباع، وهم إخوة لنا في الله، لهم جهود طيبة ومباركة في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد يرد عليهم ما يرد على غيرهم من بعض الإطلاقات ومن بعض العبارات، ولكن هذا الأمر لا يخرجهم من أهل السنة. فأقول: كلنا ذلك الرجل، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام.
فإن بعض المستمعين منكم
هذه المسألة أنا سبقا أجبت عليها قديما. أولا، ليس هناك منهج يسمى منهج الموازنات يبنى عليه ولاء وبراء. وأول ما حدثت هذه الفتنة سئلت عنه، فقلت إذا كان المقصود في مقام التحذير من أهل البدع وأن المبتدع لا يحذر منه إلا أن يذكر ما له، فهذا غير صحيح، فإن المخالف يحذر منه ولا تذكر حسناته. وأنا دائما عندما أذكر المسائل أستدل له، فقلت والدليل على هذا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح، فذكرت له أبو الجهم ومعاوية، قال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فقلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصح الامرأة وذكر ما يمنع من زواجها بهذين الرجلين الصحابيين الجليلين ولم يذكر ما لهما، وإنما نصحها لأنه أراد أن يمنعها من الزواج بهما لسببين. فهذا دليل على أن مقام التحذير لا يلزم من أن تذكر الحسنات، لأن المقام هو مقام تحذير المسلمين من الرجل، هذا الذي أقرره. أما أن يعمم هذا الأمر على طلاب العلم من أهل السنة وعلى العلماء الذين لهم سوابق ولهم فضل، وإذا زلت أقدامهم في العلم أو أخطأوا قالوا اهدموهم ولا تقبلوا منهم صرفا ولا عدلا، ومن قال إن فلان له سابقة وله فضيلة قالوا هذا منهج الموزنة. هذا المنهج في هذا الاعتبار الثاني فأنا أرده جملة وتفصيلا، وأقول إن السابق إلى الفضل وصاحب العلم وصاحب السنة إن كانت له فضيلة وسابقة فتغتفر زلته مع التنبيه على خطأه، لا يسارع إلى تبديعه مع التنبيه على خطأه. وأما في مقام التحذير من أهل البدع فلا يلزم أن يقال أنه لا يحذر من المخالف إلا بعد أن تذكر حسناته، لكن ينبغي لنا أن نكون على سبيل العلماء أن لا نحدث مقالات جديدة ونعقد عليها ولاء وبراء مثل منهج الموازنات. ما هناك شيء بين العلماء يعقد عليه وبراء منهج الموازنات، وإنما هو اصطلاح أحدثه بعض الناس فينبغي لنا أن نفصل فيه. ومن أراد الهدى فليفصل في المجمل من كلام الناس ولا ينزل الحكم على لفظ المجمل. فهذا هو موقفي مما يسمى بمنهج الموازنات. وأما أنا لا أسميه منهج الموازنات، وإنما أقول أن المقام مقام التحذير من المخالف لا يلزم أن تذكر الحسنات، وهذا ما يسميه بعض الناس منهج الموازنات. وأما أن تهدم جهود العلماء وجهود أهل السنة وإذا دبيت عن العلماء قال هذا منهج الموازنات، هذا منهج مرفوض، وهذا الأمر مخالف للأدلة، كما ذكرنا أن رب العالمين إذا زلت قدم الفاضل العالم تغتفر له زلته. ولهذا قال شيخ الإسلام إن الصحابة رضي الله عنهم لم نقل بعصمتهم، ولكن إن صدر شيء فهو مغمور في بحر حسناتهم.
جزاكم الله خيرا. أهم من التقرأ بالأمس جواب المشاركة المحددة في مشاق الدعوة، فكيف يكون التنمين من أهم الدعاء المحددة حتى أبايا جاهل ويحسن أهل السنة المحددة؟
أولا ارجعوا إلى الكلام، أنا ما قلت يشارك أهل البدع في الدعوة، ما قلت هذا، وإنما سئلت هل يتعاون مع المخالفين، فقلت ما قال الله في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا أزعم أني دقيق في عباراتي، ولكن من يفهم منها ما لم أقصد فعليه أن يرجع إلى اللفظ. وأنا أرى من نقل كلامي بنصه فقد أنصفني، ولكن ليس كل من عبر عنه بتعبيره قد أصر. فأنا لم أقل هذه العبارة ولم أقل يتعاون مع أهل البدع في الدعوة، لأن هذا كلام مجمل، لأن أهل البدع يدعون إلى البدع، فكيف أقول يتعاون معهم؟ وإنما قلت هذا المبتدأ إذا طلب منك الإعانة على البر والتقوى فنحن نعينه. ولهذا إذا جاءنا مبتدأ قال بين لي هذه المسألة وأزل عني الشبهة، أليس في هذا إعانة له؟ هل يوجد أحد من أهل العلم يقول إذا جاء المبتدأ مسترشدا لا يبين له؟ بل ذكر العلماء في ضوابط المناظرة أن مناظرة أهل البدع لا تجوز إلا في حالة واحدة، إذا جاء المبتدع يسترشد ويطلب بيان الحق ليتبع فإنه عند ذلك يناظر ويبين له وتزال عن الشبهة، كما ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وناظر ابن عباس الخوارج، وناظر الإمام أحمد الجهمي والمعتزلة، وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري، وناظر شيخ الإسلام ابن تيمية الرفاعية والأشاعرة، وهذا مشروع عند أهل العلم. فعبارة دقيقة، ونقول التعاون على البر والتقوى هذا كلام رب العالمين، وأما التعاون مع أهل البدع في دعوتهم فهذا كلام فيه إجماع لأن أهل البدع يدعون إلى البدع، فكيف يقال أن نعينهم على دعوتهم؟ وإنما نعينهم على اتباع السنة، بل نعين اليهود والنصارى على الرجوع إلى دين الإسلام وعلى الدخول في دين الإسلام، ونحن ندعو كافة المخاطبين بالدعوة أمة الدعوة من الجن والإنس الذين خوطبوا بدعوة الإسلام نخاطبهم بهذه الدعوة وندعوهم إلى الدخول في الدين وندعوهم إلى التوبة من الكفر ومن البدع والمعاصي، ونعينهم على الدخول في الإسلام ولا نعينهم على ما هم فيه من باطل.
حكم من الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين ومشهورة بعض الدول الإسلامية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين من البغاة عند الحاجة إليهم مختلف فيه بين العلماء، وقد انتشر بين أهل العلم بحث هذه المسألة وتكلم العلماء في ذلك لما حصلت الاستعانة في بعض الكفار في بعض الحروب المتأخرة ومنها حرب الخليج، والخلاف مشهور بين أهل العلم، والذي يظهر من الأدلة أنه لا بأس بالاستعانة بالكافر في دفع الباغي المعتدي المسلم الذي لا يمكن دفعه إلا بذلك، بشرط أن يكون هذا المستعان به مأمون بحيث لا يكون بعد ذلك منتهكا لبلاد المسلمين ولأعراضه. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، استعان بأوراق الهجرة، واستعان ببعض الكفار في مكة ودخل في حلفهم، أي بمعنى أنه في ذمتهم لا يقاتل، ولما جاء إلى المدينة تعاون وعاهد اليهود أن يذب عنهم وأن يذبوا عنه يعني في المدينة، فلما نقضوا العهد قاتلهم وأخرجهم من المدينة. وعلى هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بالاستعانة للكافر إذا كان مأمونا وإذا كانت الحاجة إليه، وهذا مقرر في كتب الفقه قديما وذكره العلماء في كتبهم. والمسألة إذا كانت خلافية وولي الأمر إذا رجح أحد القولين على الآخر فإن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف، ولو كان القول الآخر مرجوحا إذا اجتهد ولي الأمر في ترجيح أحد القولين المختلفين فإن اجتهاده يرفع الخلاف كما هو مقرر عند أهل العلم.
الأسئلة كثيرة ومنها أن تسرد، هل هناك خلافا معتبرا بين السلف في مسألة العذر في الجهل في مسائل العقيدة؟
الخلاف موجود بين بعض المنتسبين للسنة، بل بين أهل السنة في هذا العصر، ولا شك أن هذا الخلاف وقع بين أهل السنة. وأما قديما فالمشهور هو العذر بالجهل في كل مسائل الدين من مسائل التوحيد ومن غيرها من المسائل. والخلاف إذا وجد بين أهل السنة فإنه ينبغي أن يبين الحق وأن يحفظ مقام أهل السنة، وأن لا يبغي بعضهم على بعض في المسائل التي يختلفون فيها، وإنما يقرر المسلم ما يرى أنه حق وما يرى أن الدليل قد دل عليه دون أن يصحب هذا بغي وظلم. فأنا لا أرى أن يرمى من لا يرى العذر بالجهل بأنه من الخوارج، لأن هذا قد يقول به بعض أهل العلم، وإن كان الذين لا يقولون بالعذر بالجهل يتفاوتون في مقالاتهم وليسوا على مقالة واحدة. ومن بعض أقوال هؤلاء ما يكون غريبا جدا لا يعرف عند العلماء، لكن على كل حال هناك من أهل العلم من قال إن مسائل التوحيد بينة وظاهرة أنه لا يعذر فيها، وهذه بعض أقوال أهل العلم الذين لهم منزلتهم ومكانتهم في الأمة. وإن كان الحق الذي دلت عليه الأدلة هو أن الجاهل يعذر في كل مسائل الدين، في مسائل التوحيد، في مسائل الصفات، في توحيد العبادة، في مسائل الصفات، وفي سائر أمور الدين. ولهذا الرجل الذي جاء في الصحيح أنه قال لأهله حرقوني فإن قدر الله علي لا يعذبني، هذا قد أنكر صفة من صفات الله وهي صفة عظيمة وهي صفة القدرة، وهذه الصفة يقول العلماء تعرف بالعقل والشرع، ومع هذا أنكرها الرجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا رجل مؤمن ولكنه جاهل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا دليل على أن الجهل قد يحصل لبعض المسلمين في أصول الاعتقاد، في مسائل الصفات، وفي مسائل توحيد العبادة، أن الجاهل معذور في جهله إلى أن يتبين له الحق.
ما الذي يكون في الحجة وما هو الصحيح والصادق في ذلك؟
الذي يقوم بإقامة الحجة هو العالم الراسخ الذي يعلم الشبهة ويعلم مأخذ صاحب الشبهة ويعلم كيف عرضت له الشبهة، فيتتبع الشبهة من أصولها ويفندها بالأدلة ويزيل الشبهة عن المشتبه ويقرر عليه الأدلة البينة الواضحة التي تزيل عنها الشبهة. هذا الذي تقوم به الحجة. ولهذا لما كان العلماء مع فصاحتهم وبلاغتهم وبيانهم كانوا يرون أن بعض المخاطبين بالحجة لم يفهموها لم يكفروه. ابن تيمية كما تعلمون إذا تكلم في مسألة لا يكاد يبقي شبهة لمشتبه، ومع هذا يناظر الجهمية في أعظم أصولهم وفي إنكار علو الله وفي إنكار الأسماء والصفات ويقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عنه. فدليل على أن الحجة إنما يقيمها العالم، ولكن ليس من شرط وجود العالم الذي يقيم الحجة أن تقوم الحجة، لأن إقامة الحجة له ثلاثة أركان: أولا العالم الذي يقيم الحجة، الأمر الثاني المخاطب بالحجة وهو أن يكون صاحب فهم وأن يدرك الحجة، لا يكون صاحب بلادة يعني لا يفهم، أو أن تصحبه بعض الصوارف التي تصرفه مثل التقليد الأعمى لشيخ أو لطائفة، فإن هذه تحول بينه وبين فهم الحجة. والأمر الثالث أن يلقن هذا الحجة وتنزل الأحكام وتنزل الأدلة الشرعية على الشبهة التي عرضت لهذا المشتبه، بحيث تتبين له الشبهة وتبين له المحجة بالأدلة الشرعية، فإذا حصل ذلك يرجى أن يفهم، وإلا قد تقام الحجة ولا يفهم. أما ما يظنه بعض الشباب من أنه بمجرد أن يقرأ على المخالف دليلا أو دليلين يقول أنا أقمت الشبهة فأقمت الحجة، فهذا غير صحيح. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض المخالفين قد يعلم الحجة ولكن قد يكون لها معارضا في نفسه، يعني هو مثلا يعلم حديث من ذبح لغير الله فقد أشرك، لكن قد يكون لهذه الحجة معارض آخر بأدلة يدل يرى أنها تدل على هذه المسألة، ومن هنا لا بد من تتبع الشبهة لتقرر له الدليل، فإذا قال لا هذا الدليل مقيد بحديث آخر تتابع معه الدليل آخر تبين وجه الدليل كان الدليل صحيح أو ضعيف إلى أن يقتنع بضعف الدليل، وإذا كان صحيحا تتابع فهمه لهذا الدليل وهل فهمه فهما صحيحا أم لا، إلى أن لا تبقى في نفسه شبهة يتمسك بها، فلا يبقى إلا العناد والمتابعة، عند ذلك قد ينجع عليه. ولكن هذا من أصعب الأمور، لأن من سبقت الشبهة إلى نفسه يصعب أن تزول عنه بمجرد مناظرة أو مناظرتين إلا أن يشاء الله.
أحسن الله إليكم شيخا، أشهد الله أني بخيلك في الله، ذكرت شيخا بالأمس البدعة المضافية، فهل هنالك خلاف بين السلف فيها؟ وهل ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يذكر الله في اليوم 12,000 مرة؟
أحبك الذي أحببتني فيه. أما اختلاف الصحابة في البدعة الإضافية فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا بالسنة أنها هي الحق، ولم يختلفوا في البدع أنها من الضلال حتى البدعة الإضافية. وأنا أذكر لكم دليلا وشاهدا يدل على رد الصحابة رضي الله عنهم على الشبهة التي عرضت لبعض من وقع في البدعة الإضافية. ابن مسعود قصته مشهورة مع النفر الذين كانوا يذكرون الله، يقوم عليهم رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، ماذا قال لهم ابن مسعود؟ قال والذي نفسي بيده لقد جئتم ببدعة ظلما أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام. هذه أي نوع من أنواع البدع؟ من البدع الإضافية، الذكر مشروع، لكنهم أحدثوا طريقة لم تكن مشروعة. وأما ما نقل عن بعض السلف مثل أبي هريرة وغيره أن يذكر الله 12,000 مرة، أين البدعة كله؟ إخوان، ما أكثر ما يفهم بعض الناس من بعض أفعال أهل العلم أنها بدعة، أين البدعة هنا؟ إذا ذكر الله عز وجل بهذا العدد ولم يخص به نوعا معينا وزاد أو نقص فإنه ليس من البدعة في شيء. وما نقل عن بعض السلف أنه يذكر الله 12,000 مرة فهذا يدل على أنه يداوم على هذا العدد، وإنما قد يزيد وينقص، وقد يخبر عنه أنه فعل هذا في يوم ولا يلزم أن يلتزمه في يوم، في كل يوم، كما نقل عن بعض السلف أنه صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء، هذا لا يلزم أن يكون في كل يوم. وكما نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ليلة، هذا لا يلزم أن يكون في كل ليلة، فينبغي التنبه لهذا الأمر. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم أبعد الناس عن البدع، لا الحقيقية ولا الإضافية.
جزاكم الله خيرا. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل تدل على تشريع حكام المسلمين؟
هذه الآية بين الصحابة رضي الله عنهم كما نقل الإمام الطبري تفسيرها عن ابن عباس وعن طائفة من التابعين، قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، في الآيات في سورة المائدة. فيكون معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس هذا هو الكفر الأكبر، وإنما هو الكفر الأصغر. ثم من أراد أن يحرر المسألة فليبحث مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، يعني الحكم بغير ما أنزل الله لا تظن أنه مقتصر على الحاكم، الحكم بغير ما أنزل الله معصية قد يعني تقع من الرجل في عدم العدل بين زوجتين، وفي الرجل في عدم العدل بين أولاده، وفي المدرس في عدم العدل بين طلاب، وفي صاحب الشرطة في عدم العدل بين الناس في العقوبة والعفو، وفي صاحب الإدارة. إذن الحكم بغير ما أنزل الله لو قلنا بأنه كفر لكفر أكثر الأمة، أو لكفر أكثر الأمة، لأنه يحصل تجاوز في العدل. فينبغي أولا أن يظن أن هذا الحكم ليس هو مخصوص بالحاكم، لا شك أن الحاكم له من الحكم في الأمة ما يعنى به وهي أمور عظيمة، لكن الحكم بغير ما أنزل الله يحصل أيضا في أفراد الناس. ولهذا الحكم بغير ما أنزل الله له صور بيّنة واضحة لا يشك أحد أنها معصية. مثال ذلك: من لم يعدل بين زوجتين وقدم إحدى الزوجتين على الأخرى في النفقة وفي المبيت ولم يعطها حقها، هل هذا كفر؟ ما أظن أحد من أهل العلم حتى من صغار طلاب العلم يقول هذا كفر. لو أن رجلا لم يعدل بين أولاده وقدم أحدهم على الآخر، وفي قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشهد له على أن يمنح ابنه حديقة، فقال: هل أعطيت أبناءك كلهم؟ قال: لا، قال: إني لا أشهد على زور. فما قال كفر، إنما عده من الزور وعده من المعاصي. إذن الحكم بغير ما أنزل الله هو في ذاته معصية، إلا إذا صاحب هذا استحلال هذه المعصية، استحلال المعاصي من الحكم بغير ما أنزل الله، والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، إذا استحلها المسلم فهي كفر، وإن لم يستحلها فهي معصية. ولهذا فسواء صدر هذا الحكم من الحاكم أو من غير الحكم بغير ما أنزل الله فهو معصية. وأما إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو قال إن حكم الله لا يصلح لنا في هذا الزمان، أو قال أن حكم الناس بعقولهم مساوي لحكم الله، أو أنه يسعى الأمة أن تخرج عن حكم الله، فلا شك أن هذا كفر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز تفسير الصوفية على العموم هكذا ويقول من حكام الصوفية؟
أولا، أنا لا أحب أن أنزل أحكاما على طوائف، لكن من تلبس بالشرك أو الكفر كما ذكرنا أن هذا لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، من الصوفية أو من غيره. ليس هناك خاص أحكام في الدين خاصة بالصوفية أو بأهل السنة أو ببلد فلاني أو بعرق فلاني، أحكام الله واحدة يحكم على جميع المسلمين. لو صدر الشرك من منتسب للسنة أو من منتسب للصوفية أو منتسب للأشعرية، فنحن ننظر إلى هذا الفعل وهذا الخطأ وننظر في حكم من وقع في هذه المقالة والفعل ثم ننزل الحكم عليه. وأما هذه الطوائف فإنه قد ينتسب لها من يقع في الأخطاء العظيمة وقد ينتسب إليها من يقع في أخطاء من قبيل البدع لا تصل إلى حد الكفر. لا يجوز أن تعمم الأحكام وإنما ينظر في المقالة بعينها، يقال فلان وقع في كذا هل ينزل عليه الحكم؟ نقول لا بد أن ينظر أولا في حكم هذه المقالة قبل النظر في حال معين، هل هي كفر؟ هل هي معصية؟ فإن كانت من الكفر ينظر بعد ذلك في إقامة الحجة على المعين، وإن كانت معصية فإنه لا ينزل حكم الكفر على المعين. وكذلك إن كانت بدعة غير مكفرة فإنه لا ينزل الكفر إلا على المكفرات بعد إقامة الحجة.
جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن الإمامين أحمد وابن معين ضعفا أثر ابن عباس كفر دون كفر؟
هذا الأثر مشهور عند العلماء، وإن حاول بعض من لا يقبل مثل هذا الأثر سعى إلى التنقيد عن كلام العلماء في تضعيفه، وأنا لا يحضرني كلام الإمامين في هذا الأثر، لكن المشهور عند العلماء هو تلقي هذا الأثر بالقبول، ونقله الإمام الطبري وذكره شيخ الإسلام كثيرا في كتبه، حتى إنه يقول وقد ثبت عن الصحابة وعن التابعين أنهم قالوا كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، فهذا تلقته الأمة بالقبول. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه الآثار المنقولة عن السلف لم تحصل العناية بأسانيدها وبتتبعها كما حصلت العناية بالسنة، ولهذا قد يغتفر في نقل هذه الآثار عن الصحابة وتنسب إليهم، وإن لم تثبت بأسانيد ما دامت أنها موافقة للحق وما دامت أنها لا تخالف الأصول. وهذه الآثار في قول الكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق دلت الأدلة كما ذكرنا بعض الشواهد في أن الكفر والفسق والظلم يطلقان على الأكبر وعلى الأصغر.
أحسن الله إليكم. هل مسألة التكفير بالتشريع العام الوضع من المذاهب الشافعية
التشريع ليس هو للمخلوقين وإنما لله، كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به، التشريع حق لله، ولا يجوز للمسلم أن يكون مشرعا، ولهذا قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، فكانوا يعدون التشريع أمر خطير، ولهذا لو أن الرجل استحسن شيئا يقول الشافعي من استحسن فقد شرع، ولهذا التشريع حق لله. فمن قال إنه يضع للناس الشريعة متبعة كالدين المتبع فلا شك أن هذا كفر، لأن هذا منازعة لله في حكمه. ولكن لا يقر أن من وضع قانونا يرى أن فيه مصلحة للناس وقد يجهل بعض الأحكام الشرعية أن يقال أن هذا تشريع. وأما إذا سماه تشريعا فينظر في حاله، إذا كان يعلم حقيقة ما يقول فهذا خطير، وإذا كان على ما درج عليه الناس اليوم أنهم يسمون بعض القوانين تشريعات فإنه لا يقر هذا المصطلح، وإنما يقال هذه أحكام وأنظمة وقوانين، وأما التشريع فهو متعلق بالدين وهو حق لله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. لو اختلف عالم من علماء أهل السنة والجماعة في جرح بعض الدعاة سمعنا موقف طالب العلم الصغير من ذلك.
موقف طالب العلم الصغير أن يطلب العلم وأن يدع اختلاف العلماء في التعديل والتجريد، لأن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الآن مسألة التبديع والتجريد هذه مسألة من فروض الأعيان أم من فروض الكفاية؟ بإجماع العلماء أنها من فروض الكفاية. إذا قام فيها بعض العلماء كفى الأمة جهد العلماء في هذا الباب، ولهذا لا يشغل الناس كلهم بهذا الأمر. ثم إن هؤلاء الشباب الذين يشتغلون بهذه المسائل ويشغلون جل أوقاتهم بنقل كلام العلماء في هذا، فإنا لاحظنا عليهم أنهم يضيعون من دينهم الكثير. وقد ذكر لي بعضهم أن بعضهم لا يشهد صلاة الفجر الشهر والشهرين في جماعة ويقول أنه مشتغل بالجرح والتعديل، وبعضهم عرفناه في الدراسة لا يكاد يحسن مسألة، وإنما جل أوقاته هو نقل كلام العلماء في فلان وفلان. هذا أمر. الأمر الآخر، ليس كل ما هو منشور الآن في المواقع الإلكترونية مما يسمى بالجرح والتعديل هو من الجرح والتعديل الذي يرجع للعلم الشريف، وإنما هو من الكذب والتلبيس والتزوير على أهل العلم، إما أن يتكلم به أناس جهلة لا يحسنون الكلام في هذا الباب، وإما أن يتلقف بعض المنتسبين إلى العلم بعض الأخبار عن بعض الدعاة الكبار وينزلون الأحكام على هؤلاء. وأنا وقفت بنفسي، لا أقول عن طريق واسطة، وسمعت ورأيت في بعض المجالس من يتصل على بعض من ينتسب إلى العلم من بلد بعيد ويطعن في رجل أو في عالم أو داعي من دعاة السنة ويقول قال كذا وقال كذا وقال كذا، ثم يجاب يقول لا حذروا منه أو اهجروه. طيب، هذا المتصل من هو؟ قد لا يعرف، وقد صرح بعضهم أنه لا يعرف كل من اتصل عليه، فكيف نقبل خبر المجهول مجهول الحال والعين؟ وقد يكون مندس بين المسلمين نقبل نقله في داعية، وفي رجل عرفناه بالعلم ثم عرفنا من التجارب وجربنا وجرب غيرنا أنه كم بغي على أهل السنة وعلى دعاة السنة ما هو مشهور. ولو جمعنا طلاب العلم والدعاة من هذا البلد ومن غيره وقلنا للدعاة ولطلاب العلم هل سلمت ولم يكذب عليك ولم يطعن عليك، لا وجدنا عامة طلاب العلم كل يشكو حاله في كذب هؤلاء على الدعاة. إذن ما ننتظر بعد هذه الفتنة العظيمة؟ إذن هذه فتنة وليست شرح وتعديل. ثم لو سلم أن هناك شرح وتعديل يقوم به العلماء الكبار فهو كما قلت يخاطب به أهل العلم، وأما هؤلاء الطلاب الصغار فإنه ينبغي أن يشغلوا بما يعنيهم وبما ينفعهم. وأنا دائما أوصي الطلاب الذين يجالسونني بأن يطلبوا العلم، وأنا لي بعض الكتب في الردود على بعض المخالفين، والله لا أعطيهم هذه الكتب لأني أرى أنها لا تصلح لهم، وهذا كتابي وكل إنسان يحب في كتابه أن ينتشر ويقرأ، ولكن أرى أن هذا الطالب قد لا يصلح أني أعطيها الرد على الرافضة، فضلا أني سأعطيه ردا على بعض المنتسبين للسنة، لكن لكل مقام مقال. فهؤلاء الطلبة الصغار ينبغي أن يشغلوا بما يعنيهم، بدراسة العقيدة، بدراسة العبادة، بدراسة أخلاقهم، بطاعتهم لولاة أمورهم، بذلهم لوالديهم، فإذا بلغوا منازل العلماء بعد ذلك يدلوا بدلوهم في هذا الباب إن كانوا من أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله تعالى يا شيخ، ونرجو أن يكون لكم نيات وجهكم في جمع الصف الثالث في السودان وجمع الشفاة الذي وقع، ونرجو أن تكرر هذه النظام الثالثة في السودان مرة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أسعى إن شاء الله إلى مواصلة إخواني في كل بلد، ولكن البلدان كثيرة والرغبات كثيرة، وأيضا الذين ينتسبون إلى طلب العلم بيني كثير، فنود أن تتنوع الجهود يعني من الجميع. وأما جمع الكلمة بين طلاب العلم في هذا البلد فإني أشدد على ما سبق ذكرت من ضرورة اجتماع كلمة أهل السنة على مختلف مؤسساتهم التي أعتبرها مؤسسات عادية، وأن هذه المؤسسات لا يبنى عليها ولا هو براء، مثل ما ننتسب للجامعات، هذا في جامعة كذا وهذا في جامعة كذا وهذا في وزارة كذا وهذا في وزارة كذا، هذا انتساب عادي. وأما انتسابهم جميعا فهو للسنة والجماعة، يعقدون الولاء والبراء على السنة، وهذا هو الأصل الذي اجتمعوا عليه، وينبغي أن يجتمعوا عليه وأن يتجاوزوا الخلافات، وإذا وجدت أخطاء أن يناصح بعضهم بعضا. وأوصي أيضا إخواني بأن تتسع صدورهم للنقاش، يعني نحن نعاني في كثير من مجتمعاتنا يعني بين طلاب العلم من أهل السنة في هذا البلد وفي غيره، ليس في هذا البلد أني ألاحظ كثير من إخواننا إذا نوقش يستمر النقاش دقائق ثم يحصل ثوران وغضب، وقد يكون من طرف ومن طرفين. نحن إذا لم نكن يعني في صبر وتحمل لأن نسمع من إخواننا ما يمكن نصل لنتيجة. دع المتكلم يتكلم بكل ما يقول، وأصغ بسمعك وقلبك بما يقول، ليس بالضرورة أن تقبل. ولهذا نقول ببعض إخواننا عندما يتكلم قبل أن أتكلم يقطع كلامه، تقول لا تظنن أني أريد بكلامي هذا أن تكون ملتزما به تردده وراءه، لكن أنا أطلب شيئا واحدا، أن تعي بقلبك ما أقول، وتعرف من كلامي مذهبي، وتعرف من منطقي ما أريد، ثم بعد ذلك لك أن تقبل أو ترد. أنا أعتبر هذه المرحلة مرحلة مهمة في النقاش، لأن بعض الناس ما يريد، يعني لك أن ترد هذا الكلام من أوله وآخره، ولكن لا تتعجل في فهمه، فهذه مسألة مهمة. إذا وجد نقاش بين أخوين دع الرجل ينهي كلام، الكلمة يقولها عامة ثم يقيدها، يبين يذكر كلاما ثم في آخر كلامه يبين ما يوضح الكلام، فلا نتعجل، كلما سمعنا كلمة طرنا بها وقاطعنا أن نتكلم، هذا ليس من أدب النقاش. اصبر وتحمل. وأنا أذكر تجربة يعني خضناها مع هؤلاء المخالفين في السجون في جلسات المناصحة، بعضهم بلغوا مبالغ عظيمة في التكفير، ومع هذا كنا نتحمل هؤلاء ونصبر عليهم ونناقشهم، فرجع منهم الكثير وأصبحوا بحمد الله الآن في صفوف المسلمين يصلون في مساجدهم، تبينت لهم أخطاء، وصرح بعضهم قال لو لم تصبروا علينا لم نستفد، حتى إن بعضهم لا يرى أن مسلمين ولا يلقي علينا السلام ولا يرى أن يصافحنا، وإنما هو معرض بقلبه وقالبه، لكن قد يفتح الله عز وجل ببعض الكلمات إلى أن نبلغ قلبه ونبين له هذه المسائل، وتناقش هذه المناقشة يعني هادئة وبهدوء إلى أن يتبين الحق. وهذا الذي دائما ندعو إليه، وأنا جربت في تجارب خاصة وهذه يعرفها إخواني المقربون مني، أن صدري يتسع لكل طالب علم صاحب سنة، قل لي ما شئت، وإذا اشتبه عليك من كلامي شيء قل. ونحن سمعنا الآن بعض الأسهار وعيت أني غضبت وسببت المتكلم، وإنما أقول نحن نحتاج لضبط العبارات، فما أكثر ما يحصل الوهم بأن يظن أن عبارة مثل العبارة، وليس الأمر كذلك، وقد يكون المتكلم يراعي أحيانا الدقة في كلامه، سيفهم الفاهم فهما بعيدا ثم ينقل ويقول هذا قول فلان، لا، هذا يحصل لكثير من الناس في نقل كلام الناس أيضا، وقد يكون هذا خطأ أحيانا يكون عن حسن نية، وأحيانا بعض الناس يغربنا أنه يتصيد ويريد يعني أن يشوه الكلام، لكن نحن ما شققنا عن قلوب الناس، نحن ليس لنا إلا الظاهر، فمن تكلم بكلام أجبناه إجابة تبرأ بها الذمة، وأما قلبه فأمره من الله.
جزاكم الله خير. السؤال الأخير، هل يحكم على أهل الكتاب هنا في الدنيا بأنهم من أهل النار أم إلا أن نبين لهم ثم نكفرهم بعد ذلك؟
الحكم عليهم بأنهم كفار هذا مقطوع بدليل أنه يحكم على كل من لم يدخل في هذا الدين أنه من الكفار، لا شك في ذلك. وأما الشهادة لمعين منهم بالنار فإن العلماء قالوا لا يشهد لمعين بجنة ولا نار. لماذا؟ لأنهم قالوا قد يكون هذا معذور. وأما في أحكامنا في الدنيا فإن نشهد لكل كافر أنه في نار جهنم، وأما فلان بعينه فننزل عليه أحكام الكفر في الدنيا، وأما الشهادة له بالنار فإن العلماء قالوا لا يشهد لمعين بجنة ولا نار. ولكن أنا أخشى أن تفهم هذه المسألة على غير وجهها، ولهذا أذكر مثالا لها تزول بها الشبهة. الآن علماء الأمة الكبار الذين يموتون وهم على خير ما يكونون عليه من العمل والدعوة إلى الله، هل تشهد لفلان ابن فلان بأنه في الجنة؟ لماذا؟ لاحظ الآثار الإيمانية مثلا التي قامت في عالم من علماء الأمة أعظم من الآثار الكفرية التي قامت على الكافر، ومع هذا أنت ما شهدت لهذا المؤمن بالجنة، لماذا؟ فهذا ظهرت عليه علامات الكفر، والكفر فيه بين، ونزلنا عليه أحكام الدنيا. ولكن أن نشهد له بالنار فكما أنك لم تشهد للمؤمن بالجنة فكيف تشهد لهذا بالنار؟ وذلك أن هذا الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استدرك وقال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ونحن لا نستطيع أن نقطع بأن كل يهودي ونصراني الآن سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم السماع التي تقوم به الحجة، ولكن من حيث أحكام الدنيا لا نشكك الآن في اليهود والنصارى، نقول لعله مسلم لعله لم يسمع، أحكام الدنيا ننزل عليهم أحكام الكفار. وأما الشهادة لمعين منهم بجنة أو بالنار لبعض هؤلاء فإن هذا أمره إلى الله، ولهذا قال العلماء الحكم على رجل بالنار أو بالجنة ليس لنا وإنما هو لرب العالمين. وأما الأحكام التي تتعلق بها العبادة في هذه الحياة الدنيا فنشهد لهذا المؤمن الذي رأينا عليه أثر الإيمان بالإيمان الظاهر، ونشهد لمن ظهر عليه الكفر بالكفر الظاهر. وأما ما في قلوبهم فنحن ما شققنا عن قلوب الناس، ولهذا أطلق العلماء قديما وحديثا أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار. وأما الأحكام الظاهرة أحكام الكفر وأحكام الإيمان فيشهد للكافر بالكفر ويشهد للمؤمن بالإيمان.
نعتذر للكثير من أصحاب الأسئلة التي لم تطرح عن أسئلتهم، كما قلنا نكتفي بهذا القدر. ثانيا، سئلنا من بعض الجهات الأمنية أن هنالك مناقشات جرت خلال الأيام الماضية خارج المسجد، ونقول قلنا لهم إنها لا تخضع للذين يقيمون هذا العمل الدعوي الآن في المسجد. ثم قبل قليل الإخوة الذين كانوا يتكلمون معي نبهوا على أن هنالك مناقشات تجري في الخارج من جمعة تفكيرية، فليتنبه الحضور ولا يشارك هذه الجماعات في المناقشات، فلهم الجهات الأمنية هي التي تتصرف معها. كما أن نذكر إن شاء الله عز وجل الشيخ وعد الإخوة من مسجد الإمام البخاري من أمام ناصر أن يقيم لهم يوما مفتوحا من صباح الوقت تبدأ